سن مترادفات كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إياك والإعجاب بنفسك، وثقة بما يعجبك منها، وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. سأل الإسكندر حكماء بابل فقال: أيما أبلغ عندكم، الشجاعة أم العدل؟ فقالوا: إذا استعملنا العدل استغنينا عن الشجاعة. قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر على الصفا. قال محمد بن عبد العزيز النيلي: وذي جدال لنا كشفت له عن خطأ كان قد تعسفه، فلم يجبني بغير ضحكته، والضحك في غير موضع سفه. سئل حكيم: من أحزم الناس؟ قال: من حافظ سر نفسه من نفسه. قيل: أعقل الناس من لم يتجاوز الصمت في عقوبة السفيه. قال ابن المقفع: خير الآداب ما حصل لك ثمره وظهر عليك أثره. ومسك الختام قول لأمير المؤمنين علي عليه السلام: من أراد الغنى بغير مال والكثرة من غير عشيرة فليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة.
بريق الكلام.
كل من يدخل الجنة يدخلها من باب، ولكن ليست كل الأبواب تشبه بعضها. جاء في كتاب غاية المرام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم الله عليه رائحة الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للتاسع من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في الثامن من رمضان المبارك عام 675 للهجرة، توفي الحكيم وعالم الفلك الإيراني الشهير نجم الدين علي دابيران المعروف بالكاتبي. تتلمذ الكاتبي على يد كبار علماء الفلك والرياضيات في عصره كالعلامة الخواجة ناصر الدين الطوسي، وأصبح ملازما له في مرصده الفلكي الشهير بمدينة مراغة. وترك الكاتبي مجموعة من المؤلفات، منها جامع الدقائق وحكمة العين والعين في المنطق والشمسية. في التاسع من أذار مارس عام 1992 للميلاد، هلك رئيس الوزراء الصهيوني وزعيم حزب الليكود اليميني المتطرف الإرهابي مناحيم بيغن. ولد بيغن في روسيا عام 1913، وكان والده من الصهاينة المتطرفين، وهو ما ترك آثارا على شخصيته المعقدة وطريقة تفكيره العنصري، إذ قام وهو في 12 من عمره بتشكيل جماعة الشباب الصهيوني. وبعد مهاجرته إلى الأراضي الفلسطينية انتخب عام 1942 زعيما لمنظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية، والتي كان لها دور كبير في تشكيل العصابات الصهيونية لمهاجمة القرى الفلسطينية ليلا وإحراق منازلها وتفجيرها لتصفية الشعب الفلسطيني وزرع الرعب في قلوب أبنائه بغية طردهم من أرضهم ووطنهم. وقد بلغ بيغن في الجريمة بدرجة بحيث أن الإرهابي الكبير ديفيد بن غوريون أحد كبار زعماء الصهاينة وصفه بأنه هتلر الزمان الحقيقي. وفي عام 1977 انتخب الإرهابي بيغن رئيسا للوزراء في الكيان الصهيوني، وبعد المجازر الدموية التي ارتكبها الصهاينة في مخيمي صبرا وشتيلا بلبنان عام 1982، والتي حصلت بأوامر شخصية من مناحيم بيغن، اضطر الأخير إلى تقديم استقالته. ولم تمضي أشهر على ذلك التاريخ حتى أصيب بيغن بمرض الماليخوليا الخطير، والذي هلك على أثره في مثل هذا اليوم. وأخيرا، وفي التاسع من أذار مارس عام 1454 للميلاد، ولد المستكشف والبحار الإيطالي أمريكو فيسباس. وكان فيسباس مولعا بالسفر على البواخر منذ صباه، واشتغل بحارا على ظهر إحدى السفن التجارية، ثم تدرج لقيادة السفن البحرية، ووصل إلى الأراضي الأمريكية التي كانت غير معروفة آنذاك 4 مرات، واشتق اسم أمريكا من اسمه أمريكو، ما يعني أنه كان المكتشف الأول للقارة الأمريكية. وبعد وفاته عام 1512 قام عالم الجغرافيا الألماني مولر بنشر خواطر فيسباس في كتاب اقترح فيه إطلاق اسم أمريكا على اسم المستكشف أمريكو فيسباس. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا،
أهلا ومرحبا بكم،
ونحن نلتقيكم كالمعتاد
في برنامجكم
حديقة الأطفال. في شهر رمضان المبارك
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء. الأخلاقية التي نتعلمها من شهر رمضان المبارك
سلامة اللسان من الكذب
والغيبة
والنميمة،
وهذه الأمور تزيد من المحبة بين الناس
وترفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أصدقاء، أحبائنا أولى فقرتنا ستكون مع قصة اليوم،
وقصتنا أعزائنا ونحن في شهر رمضان المبارك سوف تكون هذه القصة عن ماذا يمكن أن نتعلم من الصيام ومن شهر رمضان المبارك.
نعم يا أحبائي، شهر رمضان هو شهر الخير وشهر العطاء،
وهو شهر الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة،
وشهر التعاون والمحبة،
وشهر التسامح والألفة أيضا. فهيا بنا إلى هذه القصة.
أنا
مكان يا مكان، في قديم الزمان كان هناك ولد اسمه حسن. كان حسن يحب مساعدة الآخرين في أي وقت كان.
تعالوا لنتعرف على قصة صديقنا حسن وهو في المزرعة مع أخيه وأخته، يجمعون الحطب. إذن لنتابع قصة حسن.
يا زيد، يا هند، علينا جمع حطب كثير اليوم.
حطب كثير؟
ولماذا يا حسن؟
لأنه أولاً الحطب في البيت أوشك أن ينتهي يا زيد، وثانياً إن جارنا المسكين شكور فقير الحال ولا يمتلك حطباً.
وهل تريدنا أن نجمع حطباً كثيراً ونحن صائمون؟
نعم، فنحن صائمون ونريد أن نعود إلى البيت بسرعة لكي نستريح. ثم من قال لك إنني مستعدة لأن أجمع الحطب وأعطيه لجارنا شكور؟ أنا لا أوافق على ذلك أبداً يا حسن.
يا هند ويا زين، أولاً من قال إن الصائم يجب أن لا يعمل؟ ثانياً إن جارنا فقير الحال ويجب مساعدته.
وهل تتوقع ونحن صائمون وجائعون أن نأتي إلى الغابة لكي نجمع حطبا كثيرا ونعطيه لغيرنا؟
أنا سوف أحمل ما يكفي واليوم من واحد فقط.
وأنا كذلك.
ولماذا لا يعمل هو؟ لماذا يجلس في البيت ونحن نعمل ونعطيه؟ هذا ليس عدلا يا حسن.
نعم يا حسن.
يا زيد، أنت صائم، يجب أن تتصدق على الفقراء والمساكين. فجارنا شكور جار مسكين غير قادر على العمل.
أنت حر يا حسن، اعمل مثل ما يحلو لك.
نعم.
السلام عليكم يا أولاد، كيف حالكم؟
السلام عليكم يا خالد. أهلاً أيها الرجل الطيب.
بخير، كيف حالكم أنتم؟
الحمد لله، نحن بخير. أين أنت ذاهب يا خالد؟
طبعاً ذاهب إلى عملي.
وماذا تريد أن تعمل؟
أعمل أعمالي اليومية يا أولاد.
يعني لا تعود إلى البيت بسرعة ومثلاً تعمل قليلاً هذه الأيام؟
ولماذا يا حسن؟
لأننا في شهر رمضان.
أنا أعرف أننا في شهر رمضان، وماذا يعني؟
لا، بعض الأصدقاء يقولون إننا في شهر رمضان يجب أن نعمل قليلا ونعود إلى البيت بسرعة.
ومن قال ذلك يا حسن؟
زيد وهند.
ومن قال لكما إننا يجب أن نعمل قليلا في رمضان؟
لو عملنا أكثر ونحن صائمون فسوف نشعر بالتعب والجوع بسرعة.
نعم يا خالد.
لكنكما مخطئان جدا يا أولاد.
ليس هذا فقط يا خالد.
وماذا بعد؟
جارنا المسكين شكور جار فقير الحال وغير قادر على العمل، وقد طلب مني أن أجمع له بعض الحطب.
هذه فرصة رائعة لكي نتعلم من فوائد رمضان يا أولاد.
ماذا؟ فرصة كبيرة لكي نتعلم؟ نتعلم ماذا؟ أن نعمل ونعطي لغيرنا؟ هيا خالد،
لا تحاول أن تقنعنا في البقاء يا حسن.
ممكن أن أسأل سؤالا منكما يا زين؟
تفضل يا حسن.
أنتما صائمان أليس كذلك؟
بلى، نحن صائمان.
هل تستطيع أن تقول لي يا زيد وأنت يا هند
ماذا
يمكن أن نتعلم من رمضان؟
أحسنت حسن، أحسنت.
ماذا يعني؟
نعم، ماذا يمكن أن نتعلم من الصيام في شهر رمضان؟
نتعلم الصيام طبعا.
نعم نتعلم الصيام طبعا.
وماذا يفيد الصيام؟
قولا. نعم.
ماذا؟
الصيام يعني أن لا نأكل ولا نشرب من أذان الفجر إلى غروب الشمس.
وماذا؟
أنا أعرف هذا، أعرف أن الصيام يعني الامتناع عن تناول الطعام والماء من أذان الفجر إلى غروب الشمس.
صحيح.
هذا هو الصيام. هل هناك فائدة أخرى؟
بكل تأكيد.
فائدة أخرى؟ حتما أنت تمزح يا حسن.
يا هند وأنت يا زيد، حسن لا يمزح، هناك فوائد كثيرة يمكن أن نتعلمها من شهر رمضان.
سوف أقول لكم فوائد رمضان وماذا يمكن أن نتعلم منه.
أحسنت يا حسن، أحسنت.
أنتم يا أصدقاء، ماذا تتوقعون أن نتعلم من شهر رمضان؟ هل تعرفون الجواب؟
أم ننتظر أن يقول ذلك حسن؟
إذا نبقى مع هذا الفاصل القصير، وبعد ذلك سوف نتابع معا بقية أحداث قصة اليوم
لكي نتعرف من حسن ماذا يمكن أن نتعلم من شهر رمضان المبارك.
يا زين، في شهر رمضان يتعلم الصائم دروسا كثيرة، أولها التقوى والخشوع والإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، وثانيها التمسك بالدين وبالقرآن الكريم، وثالثها الإحسان والصدقة. وهناك دروس كثيرة وكثيرة نتعلمها من شهر رمضان.
أحسنت يا حسن، أحسنت.
فعلا فعلا، أنا لم أسمع بهذه الدروس وهذه الفوائد.
ممكن أن تحدثنا يا حسن عن الإحسان والصدقة في شهر رمضان؟
نعم، حدثنا يا حسن.
حاضر يا
هيا هيا يا حسن، فأنا مشتاق لسماع.
نعم هيا هيا.
شهر رمضان كما هو معروف أنه شهر الجود والإحسان والإنفاق والتصدق.
وماذا يعني الجود؟ وماذا يعني الإحسان؟ وماذا يعني الإنفاق والتصدق يا حسن؟
طيب. أنتما يا هند ويا زيد تظناني أن الصيام يعني الانقطاع عن تناول الطعام والشراب فقط؟
أليس هذا هو الصيام؟
كلا كلا.
استمعا إلى حسن وسوف تعلمان ماذا يمكن أن نتعلم من صوم شهر رمضان وما هي فوائده.
قلت لكما إن شهر رمضان هو شهر الخير والإحسان والصدقة.
صحيح.
وأول شيء يجب أن نتعلمه من درس الإحسان والصدقة في شهر رمضان هو الإحسان إلى جارنا المسكين شكور.
هذا أمر طبيعي. نعم.
أنت تريد يا حسن أن تعطي بأي طريقة حطبا إلى شكور، صحيح؟
نعم صحيح. يهن، الإحسان والصدقة على المساكين والفقراء من الأشياء المهمة التي نتعلمها في شهر رمضان.
نعم هذا صحيح يا أولاد.
صوم شهر رمضان لا يعني الامتناع عن الطعام فقط.
يا حسن ماذا بعد؟ أرجوك تكلم.
طيب اسمعني يا زيد وأنت يا هند. إن صوم شهر رمضان ليس فقط لكي نتعلم كيف نصبر على الجوع، ليس فقط لكي نتعلم أن نصبر على العطش. صوم شهر رمضان فيه فوائد كبيرة وكبيرة جدا، لذلك فقد أحب الله الصائمين في هذا الشهر المبارك.
أرجوك يا حسن، قل ما عندك.
إنهما أكبر.
مع جيد، إن مساعدة الفقراء والمساكين والتصدق عليهم سواء بالمال أو بالطعام أو بأية مساعدة أخرى، مثل جمع الحطب لصديقنا وجارنا شكور، هو شيء مهم في رمضان، خاصة عند الصائم.
أنت تتكلم بشكل جميل يا حسن. نعم.
وماذا بعد يا حسن؟
الإحسان والتصدق يجعل صيامنا أكثر قوة وأكثر إيمانا.
هذا صحيح، فعندما نقوم بمساعدة فقير أو محتاج أو مسكين في شهر رمضان ونحن صائمون نشعر بأن صيامنا له معنى يا أولاد، ونشعر بالفخر كثيرا.
نعم، هذا هو الصيام الحقيقي.
لقد أقنعتني بكلامك يا حسن، أنا أشكرك جدا.
وأنت يا هند، ألا تقولين كلاما مثل زين؟
نعم، شكرا لك يا حسن، شكرا لك.
هيا هيا يا هند، اعترفي أننا كنا مخطئين.
الفائدة الأخرى التي نتعلمها من شهر رمضان هي الاعتراف بالخطأ، لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة.
أحسنت يا بني، حسن أحسنت أحسنت.
وهكذا يا أصدقاء، شكر زيد أخاه حسن على المعلومات المفيدة حول فوائد الصيام وماذا يمكن أن نتعلم من رمضان. كذلك شكرت هند أخاها حسن ووعدته أن تقوم بمساعدة الفقراء والمساكين دائما،
لأن هذا هو جزء من فوائد الصيام التي ممكن أن نتعلمها خلال شهر رمضان المبارك. يا أصدقائنا، يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا أيها النائم قم وحد الدائم، يا أيها النائم قم وحد الدائم، والمسلم الصائم في ليله قائم، والله يجزيه الغفران، والله يجزيه الغفران. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا مؤمنا بالله يا ساعي الرضا، يا مؤمنا بالله يا ساعي الرضا، حق عليك زكاة، والله جل علا بالبر يأمر والإحسان، بالبر يأمر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا طالب الأجر بتلاوة الذكر، يا طالب الأجر بتلاوة الذكر، والحمد والشكر في ليلة القدر، خ خير يعم على الأكوان، خير يعم على الأكوان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن.
أصدقائنا، بعد أن مرت الأيام الأولى من رمضان، نجح بعض الأصدقاء في الاستمرار في الصوم،
وقد أصبح الصيام عندهم شيئا عاديا بمرور الوقت.
لذلك فقد تعود هؤلاء الأصدقاء على رمضان،
وصاروا يحبون الصوم ويحبون موعد الإفطار،
ويحبون الذهاب إلى المسجد لقراءة القرآن وسماع النصائح والإرشادات التي يرويها إمام المسجد. أحبائي، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
السلام عليكم. شهر رمضان شهر التسامح والتراحم، فيجب علينا أن نتحلى بالصبر ونتغلب على الغضب. وأنا أحاول أن أتغلب على غضبي، ليس فقط في شهر رمضان بل على طول السنة، وأكون متسامحة مع من يظلمني، لأننا إذا سامحنا بعضنا بعض الله سيسامحنا ويعفو عنا. وبما أن شهر رمضان شهر الدعاء والمغفرة والرحمة، أنا أطلب فيه من الله أن يغفر لي ووالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، لأن من المستحبات في شهر رمضان الدعاء لإخواننا المؤمنين. أنا أشكر حسين من العراق.
ننتقل إلى فقرة أخرى،
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيراً.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
قال الولد لأخته: أختي العزيزة، أنا خايف أشوف نتيجة امتحاناتي، أنت روحي وشوفي النتيجة واتصلي وخبريني بالنتيجة.
قالت الأخت: لكن احتمال أهلك ينتبهون إذا كانت النتيجة سيئة.
فقال الأخ: إذا كانت مادة واحدة سيئة تقولي محمد يسلم عليك، إذا كانت مادتين قولي بيسلم عليك محمدين.
طبعا اتصلت أخته، فقال لها الأخ:
ها بشري بشري.
قالت: والله يا أخي العزيز، أمة محمد كلها بتسلم عليك.
لماذا تبكي يا بني؟
قال الاب: لقد حلمت أن المدرسة قد تهدمت.
فقالت الأم:
لا تقلق يا بني، إنه مجرد منام، المدرسة بخير.
فقال الاب: وأنا أبكي يا أمي لذلك، لأنها بخير.
Thank you. يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الجاذبية على القمر تساوي سدس الجاذبية على الأرض؟
هل تعلمون أن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى للإنسان؟
وهل تعلمون أن 30 ثانية هي المدة التي استغرقتها أقصر مسرحية في التاريخ؟
هل تعلمون أن جسم الجرادة يحوي ما يقارب 900 عضلة مستقلة؟
مرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا. أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى، وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف. أصدقاء، كان لجحا جار بخيل أقام وليمة عرس ولم يدعو جحا وزوجته إليها، فغضب جحا وزوجته من ذلك وجلسا يفكران في حيلة لحضور تلك الوليمة.
خرجت زوجة جحا مسرعة من بيتها ودخلت بيت الجار الذي به الوليمة، وخلفها يجري جحا بعصاه.
أمسك المدعوون بجحا وراحوا يهددونه، وعندئذ اختبأت زوجة جحا بالداخل، وجحا يحلف ويتوعد زوجته.
وبينما هو كذلك يا أحبائنا، مدت الموائد ووضع عليها الطعام، وجلس المدعوون وعزموا على جحا لمشاركتهم في تناول الوليمة.
ولم يتردد جحا وأسرع بالجلوس مع المدعوين وأقبل على الطعام يلتهمه بشراهة، وهو يقول: ما أعجب امرأتي، لقد عرفت أين تلقي بنفسها.
قال له المدعوون: سامحها يا جحا واغفر لها خطيئتها. قال جحا:
لو أمسكت بها لأدرتها مثل هذا الطبق، وكنت شددتها كما أشد صدر هذه الدجاجة، ومزقتها كما أمزق هذا الورك، ومضغتها كما أمضغ هذا اللحم اللذيذ.
قال صاحب الوليمة: كفاك يا جحا وشاركنا فرحتنا. ثم طلب من زوجته أن تأتي بزوجة جحا لتشارك النساء الطعام.
جلست زوجة جحا تأكل في سرور، فلما فرغوا من الطعام قدمت إليهم زوجة الجار الحلوى والمشروبات. وبعد أن أكل المدعوون يا أحبائي، وقف جحا وقال: لقد علمنا بهذه الحفلة وتلك الوليمة اللذيذة، ولم تدعنا إليها أيها الجار العزيز.
قال صاحب الحفل معتذرا: لقد شغلتنا لوازم الحفل عن أعز جيراننا فقصرنا في حقهم.
فقال جحا: لقد فكرت مع زوجتي طويلا ولم نجد وسيلة إلا أن نتصنع هذه المشاجرة.
قال صاحب الحفل في ضيق: أنا أعلم يا جحا أنك رجل صاحب حيلة، ولكنني صدقتها.
عندها قال جحا: يا أصدقائي، أرجو أن تبعثوا إلى زوجتي من يخبرها بأنني راض عنها وأنني أريد الانصراف. وبذلك علمت زوجة جحا بأنه يريد الانصراف،
فخرجت إليه وانصرفا وعليهما إمارات السعادة والفوز.
هكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا، وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الحلقات الماضية في شرائط صحة الصيام وفي واجباته، وذكرنا أنه ينبغي للصائم أن يكون مكلف، أي بالغ وعاقل، وأن يكون مسلم وغير مغمى عليه، وأن تكون المرأة نقية من الحيض والنفساء وكذلك والنفاس، وكذلك الأمن من الضرر في مسألة المرض ومسائل الطبيب، وأن لا يكون الصيام محرجا له في عمله، وأن لا يكون مسافرا، وجرى الكلام في مسائل السفر وقطع السفر. وبلغ بنا الكلام بمسألة الشيخ والشيخة. الإنسان حينما يتقدم في العمر يبدو أن جسمه يبدأ بالضعف، وقد يسبب حرج ومشقة عليه في صيامه، حتى قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه أي يقدرون عليه بمشقة، أو لا يقدرون عليه إطلاقا. هنا بعض العلماء يحددون عمر، يقولون مثلا بالشكل الطبيعي من 70 عام فما فوق للرجال والنساء يبدو أنه حالة من الصعوبة في مسألة والمشقة في مسألة الصيام، وليس هذا قاعد على الجميع، وإنما البعض إذا كان جسده وجسمه قوي ويقوى على الصيام يجب عليه، ولكن على النحو العام أنه في هذا العمر يبدأ هناك عذر لهذا الرجل أو هذه المرأة الكبيرة في مسألة عدم الصيام وإعطاء فدية. وحتى البعض يقول أنه حتى الفدية تبعا إلى المرجع، أنه الفدية تعطى أو لا تعطى. عاشرا، أن لا يكون المكلف مصاب بداء العطاش. وداء العطاش هو داء يصاب به الإنسان والعياذ بالله، ويحتاج إلى سوائل بكثرة وإلى ماء كثير، وطبعا إلى الفصول، فقد يكون في الصيف شيء وفي الشتاء شيء أو في الربيع أو الخريف. ولكن على النحو العام إذا هذا الإنسان يتعرض إلى مشقة شديدة ولا يقوى على الصيام فأيضا يعطي الكفارة ولا يصوم. النقطة 11 والثانية عشرة: المرأة الحامل المقرب والمرأة المرضع. 11 النقطة 11: المرأة الحامل المقرب. المرأة حينما تحمل في الأشهر الأولى قد تستطيع الصيام، لأن الجنين لا يحتاج إلى غذاء كثير، ولكن حينما يكبر ويكون في الأشهر الولادة والمقام، مثلا الشهر الثامن أو التاسع أو حتى السابع، قد يكون أنه يحتاج هذا الطفل هذا الجنين إلى غذاء كثير، فتحتاج أمه إلى تناول السوائل وإلى الغذاء. والإسلام يدافع عن الإنسان منذ اللحظة الأولى في انعقاد النطفة، فيرخص هذه الأم بأن تفطر وتقضي ذلك ثم بعد ذلك. وكذلك المرأة المرضع أيضا الذي يضر الصيام بلبنها، وطبعا أيضا يتدخل الإسلام، يرخص هذه المرأة ولا يعرض هذا الطفل الصغير إلى الأمراض أو إلى الضعف، فيرخصها بأن تؤجل صيامها إذا كان اللبن قليل يبدأ يقل، أو أنها لا تستطيع أن تنقله إلى لبن آخر معين مثلا. في هذه الحالة تكون قد أفطرت وتؤدي ذلك الصيام فيما بعد. هذه هي في المسائل المتعلقة في شرائط صحة الصيام أو في واجبات الصيام. وهنا مسألة فيما يتعلق في مسألة أن الرجل أو المرأة إذا حصلت عنده جنابة في أثناء النهار أو احتلام، فهل هذا يضر بصومه أو لا يضر بصومه؟ لا، صوم صحيح احتلاما وليس مقاربة. وسيأتي الكلام حول هذه المسألة مفصلة فيما يتعلق في المفطرات. بالنسبة إلى الإنسان المكلف إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، فإن نام ناويا لترك الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وفي ذلك يكون قد أفطر عمدا وعليه القضاء والكفارة. وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط، أنه غير واضح له أنه يستيقظ له لا يستيقظ، وإن نام ناويا للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا من الانتباه لاعتياد أو غيره، لأنه معتاد أنه ينتبه ويستيقظ، وإلا فالأحوط وجوبا القضاء عليه. الوحوط وجوبا معناه أنه هناك ترخيص في الرجوع إلى مرجع آخر قد يرخصه أو لا يرخصه. وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح، وجب عليه القضاء والقضاء عقوبة دون الكفارة، يقضيه دون أن يعطي الكفارة. وعلى الأقوى، وإذا كان في النومة الثالثة فبعد ذلك قطعا فالأحوط استحبابا أيضا الكفارة أيضا، وكذا في النومتين الأولى والثانية. فإذا هذا الشخص إذا كان ناويا أن لا يستيقظ فهو بحكم المتعمد، وإذا كان ناويا أن يستيقظ ففي هذه الحالة عليه القضاء وعليه القضاء، وإذا كان متعمدا طبعا القضاء والكفارة، وإذا كان غير متعمد فالقضاء دون الكفارة واستحبابا الكفارة. وإذا نام عن ذهول وغفل عن الغسل فوجوب القضاء ظاهرا، يظهر أنه يجب عليه القضاء في هذه الحالة، فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الكفارة أيضا في الثالث. حصل الكلام أنه ينبغي له أنه إذا أراد أن إذا أجنب عليه مباشرة أن يغتسل ولا يؤخر هذا ذلك الشيء، لأن الشيطان قد يغلبه ويفسد عليه صيامه بشكل بأي شكل من الأشكال. أما مسألة الاحتلام في النهار فهو الكثير منهم يشتبهون أنه قد أفطر، هذا لا يفطر هذا.
خير الشهور في ليله عطره. كل نفس من صدري رتل سورة آمة يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين يا الله يا الله سجدة بين الضوء في روحي ركعت أمان والشعور كل قلود يردد أمان أنا مؤمن لا أموت فرحي وحزني قنوت يا الله صبرني من معقل سنين وعنا حبك يحررني من موت من جرح ودماء لطفك يغيرني انت الرقيب وانت الحسين لكن غريب يا الله يا الله جرب وعيدك وهم يشوفونا بعيد
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران لن ترضخ لمطالب الدول المتغطرسة بالتفاوض والذي يهدف إلى فرض شروطهم. مقتل المئات من العلويين في سوريا على يد قوات الأمن والجماعات المسلحة وفرار سكان القرى إلى الجبال خوفا من